فاتفضلي يا سيدي.
شكرا أمورة، وشكرا للترانيم. نبدأ الجزء الثاني من جلستنا، وهو عن الإرهاب في الإسلام. وكلامنا في هذه الموضوعات هو مجرد قراءة في التاريخ الإسلامي، قراءة واعية وتساؤلات تطرأ على عقولنا، نريد أن نصل من خلالها إلى معرفة الحقيقة الإلهية في الأديان. الإرهاب في الإسلام وشعاره في سورة الأنفال آية 60 التي تقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين إلى الآن. وما بدأ ويانا عارف قبل كده ان احنا اتكلمنا عن نقاط كتيره في الارهاب في الاسلام، مفهوم الارهاب، الجاهليه كمصدر للارهاب في الاسلام، وبعدين بعض الصور الارهاب الاسلامي، ايات قرانيه تتكلم عن الارهاب، احاديث نبويه تتكلم عن الارهاب، بعدين اتكلمنا عن استراتيجيه الإرهاب في الإسلام، ودخلنا في التاريخ الدموي للإرهاب في الإسلام. ففي السنة الأولى الهجرية كان هناك ثلاث سرايا وغزوات فاشلة، كانت عبارة عن انقضاض على القوافل التجارية وقطع عيش الناس. السنة الثانية هجرية زادت العملية وتكثفت له 10 سرايا وغزوات، وأهمها غزوة بدر اللي شموا نفسهم فيها وانتصر الإرهاب الإسلامي في هذه الغزوة، فخدوا يعني قوة كده. السنة الثالثة الهجرية خدوا ضربة قاسمة في غزوة أحد، فهبط عدد الغزوات الإرهابية إلى 7. وفي السنة الرابعة الهجرية استمر نفس عدد 7 غزوات وبعوث. النهارده هنتكلم عن غزوة واحدة في السنة الرابعة، اسمها غزوة ذات الرقاع. غزوة ذات الرقاع، وهي غزوة فاشلة. يعني ايه ذات الرقاع؟ يعني حدثت هذه الغزوة في منطقة كان فيها جبل مرقع ألوان مختلفة يعني، فسموا المكان باسم الجبل ذات الرقاع المرقع بالألوان. المراجع لهذه الغزوة موجود في السيرة النبوية للشيشان والروض الأنف ومختصر السيرة وزاد الميعاد والمغازل الوقدي وحروب الرسول ضمن كتاب الإسلاميات للدكتور سيد القمي. أتكلم على بعض النقاط في هذه الغزوة. أول شيء في الغزوة دي سبب الغزوة إيه؟ ليه النبي محمد قام بهذا؟ باختصار كده وبترتيب، انا بحب اركز قوي. 1، كان في راجل عربي جه الى المدينه عند النبي من الجواسيس والعيون المنتشره في الصحراء، وراح للنبي قال له ان في قبيله غطفان بني محارب وثعلبة يستعدون لمهاجمة المسلمين. أول عمنا محمد ما سمع كده جمع 400 مقتتل وفي بعض الروايات الأخرى 700، رواية أخرى 800، والله أعلم. ومن قال لا أعرف فقد أفتى. 400 توصل ل800، ما بين الاثنين، دي مش قضيتنا احنا بالناس، بنردد ما جاء بالتاريخ الإسلامي، احنا ما بنفتيش. ده سبب الغزو. طيب مسار الغزو حصل ايه؟ حقيقة اللي حصل ان القبائل يتيت لما عرفت ان محمد جاي بهذا العدد المهول من الجيوش، خدوا بعضهم واستعدوا استعداد قوي جدا عسكريا واستراتيجيا، فجم طالعين فوق الجبل الأقرع، جبل ذات الرقاع، طلعوا فوق ومسكوا النصية اللي فوق، ومحمد تم يلف عشان لهم مباغتة، فوصل بعد ناس من السرايا عشان يشوفوا ايه الامر ويستكشفوه، فرجعوا قالوا مش لاقيين حد، المدينة دي القرية دي ما فيهاش حد. محمد راح بالجماعة بتوعه دور ما لقاش حد، بس وكده وكده لقوا الدنيا ملبشة بالجنود مسلحين وبالحراب النبال وهيقضوا عليهم، وكانت النتيجة مش هتصدقوها. imagine كده النتيجة، لأول مرة يصاب النبي بحالة الرعب، مكتوبة كده في التاريخ في الكتب اللي أصيب بحالة من الرعب الشديد، وخاف المسلمون الذين معه من العرب اللي فوق الجبال دول، فقال للناس تعالوا بينا نصلي صلاة الرعب، حتى الصلاة اسمها صلاة رعب، صلاة الخوف، وابتدوا يصلوا صلاة الرعب. ازاي بقى؟ اللي حصل انه هو واقف يصلي ما خلاش الناس كلها تصلي وياه، قال لهم شوية منكم يصلوا ورايا، وشوية التانيين يبصوا على اللي فوق الجبل دول عشان خاطر لو ضربوا عملهم او نزلهم يبقوا يدينا خبر. وفعلا مع نص الجيش قعد طائفة اللي قدامه، عمل طائفة امامه وطائفة ايه في مواجهة العدو، صلى بالطائفة التي خلفه ركعة وسجدتين، ثم ثبت قائدا فصلوا خلفه ركعة وسجدتين ثم سلموا، السلام عليكم ورحمة الله. وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة وسجدتين، والطائفة الأولى مقبلة على العدو، فلما صلى بهم ركعة ثبت جالسا حتى أتموا لأنفسهم ركعة وسجدتين وسلم، وهم مرعوبين وخايفين للناس يفتروا فيهم. فعمك محمد قال لهم ننفذ بجلده، ما في امل، ننفذ احسن يصبنا زي اللي صبنا يوم احد. وخدوا بعضهم دلف في اسنانهم وجري في الصحراء لحد ما وصلوا من المدينة وقعدوا يشموا نفسهم، فكانت غزوة فاشلة. توتة توتة خلصت الحدوتة؟ لا لا ما خلصتش الحدوتة. ما ليه؟ لا، كل غزوة فاشلة لابد أن يعقدها تصرفات غريبة. إيه بقى؟ لازم يمجدهم في الغزوة، يمجدوا في النبي. فاكرين غزوة أحد؟ قعدوا يقولوا اللي شرب بوله خف، واللي مص دمه خد بركة، واللي والسهم في ايد الراجل ومش عارف ايه وايه عملوه. لا لا يعني معجزات، وهو واكل علقة ما خدهاش حمار في مصلع. ولا مش عارف ايه في مولي، عارف سال البلد دي ايه؟ حصل حاجتين، حصل تصرفات لا تليق بنبي من عند الله، صرف شوية تصرفات لا تليق اطلاقا بنبي من عند ربنا، واللي على الجانب الثاني قالوا له شوية معجزات ما انزل الله بها من سلطان. طب ايه الحاجات التصرفات التي لا تليق من النبي؟ اول حاجة أسره للنساء الوضيئات. يعني ايه وضيئات؟ يعني مضيئات. يعني ايه مضيئات؟ يعني جميلات، يا اخي الشمس بينور. الله، واحنا لازم نفسر لما يتفسرش. جميلة، ست جميلة يعني. فقد جاء بالسيرة النبوية أن محمدا قد أسر بعض النسوة اللي كانوا سابينهم في البيوت، وكان في السبي جارية وضيئة جميلة يعني، وكان زوجها يحبها حبا شديدا. فلما انصرف محمد راجعا حلف زوجها لا يطلبن محمدا ولا يرجع الى قومه حتى يصيب محمدا ويحرق دماء المسلمين حتى يخلص زوجته. طبعا الرجل مجروح، واخدين مراته، مش معقول، ده ايه الارهاب ده؟ تصور ناس امنين كده في امان الله ينزل عليهم هم الموت زي القضاء، وياخد النسوان ويسيب الرجاله تعبانين. ده ايه الاجرام ده؟ ده اجرام، مش مجرد ارهاب، حاجه غريبه الشأن. يدور على الست الحلوة وياخدها. انا تهيألي الناس بيحطهم على مية 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 نار، ست اي واحدة جميلة كانت بتحط على وشها مية نار عشان تتشوه، عشان لما يشوفها بسلامته ويقرأها ويسيبها وتقعد لجوزها. يا ده مين ده؟ بس ده هي. وبينما محمد في مسيرته الى المدينة نزل في موضع بالليل، فقال للصحابة من حرسني الليلة؟ فقام رجلا وقال نحن يا رسول الله. وبينما هم على الحراسة جاء زوج المرأة الوضيئة يطلب مراته، فلقى واحد حارس سهران وما خدش باله من التاني لانه كان نايم ما بيتقسموا الليل، فصوب نحوه ثلاث سهام، وبقدرة قادر الحارس، شوف المعجزات، يجي ساحب السهم من جسم نفسه ويرميه على الارض، والتاني والتالت. وبعدين صحى اللي رائد قال له اصحى بقى احسن بعدين، خد بالك يعني. فقام لرائد صادقها للست، شاف واحد طلع كمان قال لك ده كمين، وسلم مراته في ايد ربنا ولا في ايد القدر، وقال لك انفد بجلدي. وعاد المسكين باكيا نائحا زوجته الحبيبه. الله يخيب الخايب، الله يخيب الخايب، وربنا على المفتري. هل تفتكروا بقى دي تصرف من تصرفات نبي الله يحرق قلب الراجل على مراته؟ طب لو واحد خد مرة من زوجات الرسول كان حيسيبه؟ حيسيبه تفتكروا؟ ابدا. ده انت لو تفتكروا انه حرم خوفا ان مرات زوجاته يتجوزهم بعديه نزل آية قرآنية تحرم عليهم الزواج بعد ما يموت. ياخد مرات الرجل اخصى عليه تصرفات نبي دي. نبي لا هم له الا البحث عن الوضيئات ويأخذهن من ازواجهن. ولم يقل القرآن قط ان الله راجعه على هذا او ادبه على افعاله المشينة هذه. فان كان بالحق هذا نبيا لكان الله قد ارضاه عن هذه الاعمال المشينة. مش يأيده بآيات بينات ليحلل له ما يقوم به زي ما حدث أمر انتزاع زينب بنت جحش من ابنه المتبنى، الأمر اللي خلى عيشة الشجية بنت الزكية قال له حاج محمد يا أخوي ده انت عفريت من تحت الأرض ولا ارى ربك الا جاعد لك مستعد ان هو يستجيب لهواك ويحققه لك. ها ايه تنزل تلف عفركوه بين ايديك. كلام كبير لما تقول له ما ارى ربك الا مسرعا في تحقيق هواك. كلام كبير له مغزاه يا أولي الألباب لعلكم تفقهون فدي واحدة. تصرف آخر غير لائق جريمة قتل أعرابي بلا سبب شوف الحكاية دي. يحكي احد الصحابة انهم رأوا رجلا راعيا وعليه ثوب متخرق، فقال له محمد اما لك غير هذا الثوب؟ فقلنا لا يا رسول الله ان له ثوبين جديدين في المخلى اللي في ايده. فقال له محمد خذ ثوبيك. فاخذ ثوبيه فلبسهما ثم ادبر. فقال محمد أليس هذا أحسن؟ وقال كلمة بقى ما له ضرب الله عنقه والعجيب أن أحد الموجودين سمع ذلك فقال لمحمد نضربه في سبيل الله يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم في سبيل الله. قال جابر والرجل اللي راح ينفذ الموضوع فضربت عنقه بعد ذلك في سبيل الله. سبيل الله يعني ايه في سبيل الله؟ الراجل كان لابس هدوم موزقة، لابس ثوبين، تقف تبتل ايه؟ تضرب عنق وفي سبيل الله يعني ايه؟ حاجات عايزه تساؤلات كبيره قوي. تساؤل وده رحمه دي؟ رحمه بالبشر؟ يا حرام يا حرام. ارهاب يقتل اللي هو عايزه. لو الغريب بقى شوف القصه اللي جايه تتناقض مع هذا الكلام تماما. شوف الدنيا ودنكم لو سمحتوا. عشان تسمعوا كلماتي. قال احد الصحابة عندما كنا مع محمد جاء رجل من أصحابه بفرخ طائر، يعني جاء رجل ماسك في يده إيه؟ عصفور صغير، وكان محمد ينظر إليه، قاعد عمال يبص للعصفور الصغير في إيد الصحابي. حلو كده لحد هنا؟ حلو. فأقبل أبوا الطائر أو أحدهما، يعني أبو الطائر وأمه جم، يا إما الأب لوحده يا إما الأم لوحدها، يعني الرواية بتقول كده. فاللي جه ده أبوه أو أمه طرح نفسه في يدي الرجل الذي أخذ فرخه، يعني العصفورة كده جت ووقعت على ابنها أو ابنه اللي في إيد الراجل، رمى نفسه عليه. فاللي بيحكي الحكاية ليه؟ فرأيت الناس عجبوا من ذلك، طبعا عشان يجي يدور على ابنه. فقال محمد: أتعجبون من هذا الطائر؟ أي طبعا بنعجب. فبيفسر لهم بقى، عشان إذا عرف السبب بطل العجب، يعني يقول لهم: أخذتم فرخه فطرح نفسه رحمة لفرخه. يا دي الفتاكة، ده انت هايل يا راجل، ده صح، برافو عليك، ايه الذكاوري، جميل. بعدين بيكمل بقى: والله ربكم ارحم بكم من هذا الطائر بفرخه. يا سلام، ربنا كمان ارحم على الناس من الطائر، ده حاجة جميلة قوي. تتصوروا ان محمد بيتكلم عن الرحمة؟ فان كنت تعرف معنى الرحمة يا محمد، فهل من الرحمة ان تأخذ زوجة الرجل الوضيئة؟ طب ما الرجل هيقع عليها، هيدور عليها ويرمي نفسه زي العصفور، هتقتله. وهل من الرحمة ان تأخذ زينب بنت جحش زوجة ابنك بالتبني؟ طب ايه رايك لو جه الراجل ده وقع من ايديك يا خاطر ياخد مراته زي العصفور، كنت عملت فيه ايه؟ الم تقدر مشاعر الازواج نحو زوجاتهم يا نبي الله؟ ثم تتكلم عن رحمة الطير بفرخه ورحمة الرب بشعبه، اما انت فلا تعرف الرحمة، لا تعرف الرحمة في من اغتصبت من نساء، او من اغتلت من رجال، او من يتمت الرضع، او من شققت نصفين من نساء. وقصة ام قيسة اكبر دليل على ذلك. ولا هنمشي مع المثل: تكلمني اصدقك وشوف امورك استعجل. هذه صفات نبي الله. نبي الله ام صفات نبي الشيطان؟ افيقوا يا احبائي المسلمون، الى متى تظلوا مخدوعين؟ اعيدوا التفكير فيما تؤمنون. هل امام محمدا من الله ام من الشيطان؟ سؤال احتاج الى تفكير شديد واجابة. انا شخصيا احب اسأل، احب اسمع اجابات كثيرة عليه. دي تصرف ثالث من تصرفاته، ثم تصرف رابع غير لائق، وهو حديثه عن الجنس. الكلام ده موجود في كتب السيرة يا جماعة، احنا مش بنألف عليه. قال أرسل الصحابة: جعلت أتحدث مع رسول الله، ثم قال رسول الله، قال: يا أبا عبد الله أتزوجت؟ قلت له نعم يا رسول الله. قال اتزوجت بكرا ام سيما؟ بكر يعني ما اتجوزتش كده، والسيب يعني واحدة كانت متجوزة قبل كده يعني مش بكر يعني. فقلت له سيبا يا رسول الله. فقال جاتك خيبة. جاتك خيبة ده تصوير يعني كده، موسيقى تصويرية. جاتك خيبة، ألا كنت تتزوج جارية تلاعبها وتلاعبك؟ ايه ده رسول الله؟ ايه تلاعبها وتلاعبك ده رسول الله؟ رسول الله اطلع هنا واطلع هنا، انا خلقك عشان اكل ولا تعمل ايه بس يا رسول الله؟ شرفك انت في الجنس يا رسول الله، ما لك وما للجنس. هذه رسالته. ثم ما معنى تلاعبها وتلاعبك؟ وهل السيب لا تجيد فن هذه الألعاب التي تتكلم عنها؟ بحاجة حكر على البقرة بس. طب ما تكون عندها أقدمية وعندها خبرة سابقة يعني، ولا كلام أنا ما بفهمش فيه؟ يبدو أن أنا نايف قوي في الحاجات دي بصراحة يعني. ما أعرفش، أنا أعرف أن الواحد له خبرة يبقى يعني جدع يعني، لكن يظهر أن مش فاهم. انا لحد هنا ومتلسم، انا عايز ابقى نبي عشان خاطر افهم ايه الاوضاع دي بصراحه يعني. ام ان لعب البكر شيء ولعب السيب شيء اخر؟ انا لست ادري بمنتهى الصراحه، ولكن يبدو ان خبره رسول الله في ذلك اللون فاقت خبره اهل المواخير. هل عرفتم إذن أيها الأحباء لماذا كان محمد يحب عائشة أكثر من كل نسائه؟ كانت البكر الوحيدة بين زوجاته ونسائه اللي بلغ عددهم 55 امرأة، كانت هي البكر الوحيدة، فكانت بتعرف تلعب وتلاعب. ده السبب بقى الوحيد، هو ما هي الاحتياج. أكان ذلك بسبب أنها كانت تلاعبه ويلاعبها؟ يا لروعة مزاج رسول الله. يا لروعة مزاج رسول الله. أحبائي، ألم يلعب الجنس في حياة محمد دور خطير؟ ألا تعلمون أيها السامعون الأعزاء كم عدد الكلمات القبيحة، كلمة قبيحة كم مرة كررها تلك الكلمة التي كان يتمزج بترديدها ويجد نشوة خاصة في استخدامها؟ كلمة قبيحة اسمها ألف لام نون كاف ألف ح، وللاختصار نون كاف ألف ح. أقول هل تعلمون كم مرة ذكرت هذه الكلمة القبيحة في القرآن والأحاديث؟ كم مرة؟ 10613 مرة في القرآن والأحاديث. 10613 مرة. يا للهول يا للهول. هل وجد شيء يشغل بال محمد سوى الحرب والجنس، الإرهاب والجنس؟ حتى أن الجنة ما هي إلا ماخور كبير للجنس المفضوح، ماحور العين والولدان المخلدين وانهار الخمر والعسل واللبن والسمك واللبن والتمر هندي. شيء مشين، شيء لا يشرف ابدا. واحبائنا المسلمين مش دريانين، افيقوا ايها الاعزاء اننا نحبكم، افيقوا قبل ان ياتي اليوم الذي فيه تكتشفون الخدعة الكبيرة ويكون الوقت تو ليت. افيق الان. وايضا من تصرفاته غير اللائقة بالانبياء هي محاولة شراء جمل بدرهم. فقد ذكر جابر ان الرسول قال له بني جملك هذا يا جابر، كل ده بعد غزوة ذات الرقاع. بعني جملك يا جابر، قلت بل هو لك يا رسول الله. كريم يالا، بل هو لك يا رسول الله، يا رسول الله. قال لا لا، بل بعنيه، بعوني. قال له اشتري يا رسول الله. خلاص ادم انت مصر شكي. قال اخذه بدرهم. يا وقعت ال... يا وقعت الإبا يا وقعت الراجل. اخذه بدرهم، ده انت راجل كريم قوي يا ابني، ايه ده الهبالة دي؟ فقال له الرجل تغبنني يا رسول الله. قال لا لا اغبنك. نعم. قال جابر فما زال يزيدني درهما درهما حتى بلغ به 40 درهما. تصور بقى مساومة رسول الله تبتدي من درهم حتى يصل 40 درهم. يا للعجب، هذه اخلاقيات نبوة؟ مزاد من هب هب هذه المصيبة. يعني لو الرجل اتكسف وقال له طب درهم درهم يا رسول الله، كانت ضاعت على الرجل. ايه ده؟ انا مش عارف شو الانبياء دي، مش عارف ده. المهم كان هذا بخصوص بعض اعماله التي لا تليق بنبي من الله. ونأتي الآن إلى إشاعة المعجزات لتغطية فشله في غزوة ذات الرقاع، تماما مثل ما حدث بعد غزوة أحد التي هزم فيها. بعد كل هزيمة يعملوا له إيه؟ إيمة. إيمة بإيه؟ بالمعجزات، حديث المعجزات. يا ما ناس لما بيفشلوا يقعد يقول لك انا عملت المعجزه الفلانيه ويدلل لك عليها، وعملت المعجزه الفلانيه ويدلل لك عليها ويجمع معجزات. طب استنى لما تموت والناس تجمع لك المعجزات، زي الانبا كرولوس القديسين، انبا ابرام اسقف الفيوم والجيزه. استنى لما تموت وتحط براسك والناس تذكر معجزاتك، لكن انت بنفسك تعمل في مكسر نفس وتعمل معجزات، يا راجل حرام عليك. ففي وقت محمد قعد يجمعوا المعجزات، ما استنوش لما يموت، وعملوا معجزات مفبركة ونسجوا على منوال المعجزات التي صنعها المسيح. فحاول الرواه إضفاء صفة المهابة على محمد لتغطية جنه وخوفه ورعبه في غزوة ذات الرقاع اللي صلى فيها صلاة الخوف والرعب تحت الحراسة المشددة. فقد كان هناك رجل يقال له غرس، قال لقومه وهم من قد غطفان الا اقتل لكم محمدا؟ قالوا بلى. روح اقتله. وكيف تقتله؟ قال افتك به. واقبل الى محمد، وكان محمد جالسا وسيفه في حجره، فقال الرجل العدو ده جالك، قال له يا محمد انظر الى سيفك هذا. قال نعم. وكان وكان سيف محمد محلى بفضة، فأخذه، أخذ السيف من حجر النبي، ثم جعل يهز السيف قدده كده بدراعه لفوق ويهبط به على رأس محمد ويهم بقتل محمد. أمر الله يقول لك إيه؟ فيثبته الله، ثم قال يا محمد أما تخافني؟ قال لا. قال أما تخافني وفي يدي السيف؟ قال لا. قال له فعلا يمنعني الله منك. ثم عمد إلى سيف رسول الله فرده إليه، ونزلت الآية العفركوشية يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هو نزل الجري لزوم الشيء مش معجزة، لكن دعوني أظهر فبركة هذه المعجزة وهذه القصة. متفبركة إزاي؟ أقول واحد، هل يعقل أن رجلا من الأعداء يصل إلى محمد بهذه السهولة؟ عدوه جاي يقتله يخش عليه على طول، أين الحراسة المشددة؟ ده كان منين ما يقعد يقوم عليه الحراسة طول الليل، هتنوب عليه الحراسة يوم ده يخش لحده الحلاوة، نسيوا العملية. اثنين، هل يعقل أن محمدا يقابل واحدا من أعدائه وهو جالس دون تحفظ أو تحفز؟ طب يتنطر واقف ويقابله، طب حالة استعداد؟ لا، ما المخرج عايز كده. ثلاثة، هل يعقل أن محمدا يترك سيفه لرجل من الأعداء ياخده من حجره ويطلعه من غنده ويمسكه ويهزه في الهواء ويهوى على رأس محمد ويحاول قتله، ومحمد قاعد فاتح خشمه يتحد له؟ ايه الهبالة دي؟ كلام انا اسهب له ولا ايه؟ اربعة، لماذا هذا الاستخفاف بالعقول والاستهزاء بها؟ والعجيب أن تفبرك لهذه الوهمية آية من آيات عفركوش تنزل الهوى. والدليل على الكذب والفبركة في هذه القصة ما قاله ابن إسحاق في رواية أخرى. ماذا قال؟ قال الآتي نقلا عن يزيد ابن رومان أن هذه الآية إنما أنزلت في عمرو ابن جحاش أخي بني النضير، وليس في غوث ابن بني غطفان. أهلا، يعني مش للراجل، يعني الحكاية انضربت من أساسها. فالله بيقول لك كده ابن إسحاق، فالله أعلم أي ذلك كان. وهنا نجد التضارب في الروايات والأقوال، دليل الكذب المفضوح. هذا هو رسول الإسلام أيها الأحباء، رجل الحرب والإرهاب والدماء، رجل الافتراء والفبركة والأكاذيب. والعجيب أن أتباعه لا يحاولون التفكير في صحة هذه الأقوال. وها نحن نكشف سر هذه الخرافات التي ظلت مخفية تحت تهديد السلاح ما يزيد عن 14 قرنا. بمعجزة الايه اللي جه وحاول يقتله، لكن هو قاعد مطمئن لان ربنا الرب يدافع عنكم وانتم تصدقون. معجزة تانية، معجزة اخراج شيطان. حلوة دي، عمركم سمعتوا؟ النبي محمد اخرج شيطان من واحد، حلاوة. يقول الدكتور السيد القمي في كتابه الاسلاميات صفحة 362، يقول كده، شوف الكلام اللي له معاه معنى بقى معاه. يقول ايه؟ ومع الحملات الفاشلة على التوالي. مين اللي بيقول كده؟ الدكتور سيد القمي. ومع الحملات الفاشلة، مش انا، مش سيرفنت اللي بيقول الكلام ده، انا ما بشتمش، ما بدعيش اي كلام، لكن دي قراءة للتاخوخ والدكتور سيد قمي اللي قالها، راجل مسلم. بيقول ومع الحملات الفاشلة على التوالي، الحملات الفاشلة، لابد ان يجد رواتنا، وملقبهم بقى يقول ايه؟ أن يجد رواتنا عافاهم الله عافاهم الله أن يجدوا ما يسدون به الفراغ بين الانتصارات، فالتجأوا كعادتهم إلى حديث المعجزات كعادتهم. ففي غزوة ذر الرقاع يروي لنا الإمام النووي رواية عجيبة تقول أنه بعد هذه الغزوة جاءت لمحمد امرأة بابن لها، فقالت يا رسول الله هذا ابني قد غلبني عليه الشيطان، ففتح النبي فم الولد، فتح له بقه، بعدين عمل ايه؟ تسف بقه، فبصق فيه وقال اخسأ، يعني ابعد يا عدو الله، اخسأ يا عدو الله، انا رسول الله. ثم قال شأنك بابنك، لن يعود اليه شيء مما كان يصيبه. الكلام ده موجود في السيرة النبوية الحلبية الجزء الثاني وصفحة 576. حياة الفتو كان فيها البركة الراجل ده، متعرفش ازاي تفف بق الواد طلع الشيطان. دي ما كانتش تفة عملها المسيح على الطين وعمل بها عين الراجل، فبقت التفة بقى هي ده شعار، هو كل من تفة بقى نبي، لتفة بتعمل معجزة، وكل من ركب الحصان بقى خيال. معجزة تالتة بقى برضه من المعجزات زي المسيح بالظبط، معجزة اشباع الجموع في البرية في القصر في الصحراء. عمركم سمعت الحكاية دي؟ يا عم اسمع وشوف يا عم، دي حاجات غريبة قوي. يقول ايضا الدكتور سيد القمي في كتابه الاسلاميات صفحة 363 يقول ايه؟ وفي تلك الغزوة ايضا، غزوة ذات الرقاع التي لم تحقق شيئا، ده كلام القمة، نجد حديثا اخر يملأ الفراغ بالمسليات من معجزات، حيث لا ملائكة ولا درع عسكري يقوم به جبريل ولا كلام من ده كله. يكمل بقى القمة ويقول فتقول احدى الروايات ان المسلمين عانوا من الجوع الالتفاف الطويل حوالين الجبال، ونفذ ما معهم من طعام، فجاء رجل بثلاث بيضات معان، ثلاث بيضات مش خمس خبزات، لا ثلاث بيضات، طبعا لازم هو في تغيير وتمنيع، المخرج عايز كده، اصل ما فيش بحر عشان يجيبوا منه سمك، لكن من ممكن يلاقي باب معان في البرين، فقال محمد دونك يا جابر فاعمل هذه البضاعة. قال جابر فعملتهن ثم جئت بالبيض في قصق جعلت أطلب خبزا فلم أجد فأكل محمد وأصار من ذلك البيض بغير خبز بقى خمس خبزات وسمكتين دول ثلاث بيضات من غير خمس خبزات وأكل منهم محمد وأصحابه من ذلك البيض بغير خبز حتى شبعوا. حلو دي معجزة في حد ذاتها لكن شوف المعجزة الجاية والبيض في القصعة كما هو شفت الرابعة ما خسش معجزة. الغريب ان الدكتور القمني يعلق على هذا الكلام في كتاب الاسلاميات صفحة 363 ويقول ويبدو ان تلك الغزوة التي خاف فيها النبي والمسلمون خافوا القتال حتى صلوا صلاة الخوف كانت مدعاة لكثير من حديث المعجزات لملء فراغ كان يجب ان يملأه جند السماء وهي معجزات شبيهة بالمعجزات يسوعية يعني اللي صنعها يسوع يعني معجزات اليسوعية فطرد الشياطين من الأجساد وإطعام الجموع الغفيرة في الحفر بالليل من الطعام ده القمة اللي بيقول كده برضه معجزات معلومة للمسيح فيسوع قد سبق وأخرج الشياطين من جسد ابن المرأة الكنعانية كما أطعم جمعا غفيرا برغيف وسلين بعد أن باركها طبعا الرجل بيحكي على قد معرفته يعني وبقيت فضلات تملأ أجولة هي سلال بس هو بتعبيره كده بس يعني العملية تقليد للمعجزات اللي عملها المسيح. طيب لحد هنا وحلو في معجزة شفاء بعير قال جابر وإنا لنسير إلى أن أدركني محمد فقال ما لك يا جابر فقلت أي رسول الله إن لي بعيرا سوءا وقد مضى الناس وتركوني فأناخ محمد بعيره فقال أمعك ماء فقلت نعم فجئته بقعب من ماء فاتس فيه برد ثم نضح على رأس البعير وظهره على عجزه ثم قال اعطني عصا فاعطيته عصا كانت معي قال ثم نخس البعير وقرعه بالعصا ثم قال اركب يا جابر ثم قال اركب يا جابر فركب جابر وخرج البعير يواهق ناقته موققة ما تفوته ناقته. الله أكبر يعني النقع الجبل بتاعه سبق الجمل بتاع محمد. معجزات معجزات. وهذا يذكرنا بحديثه مع الحمار لسه معجزة ثانية معجزة الحمار الحديث مع البعير بقى يعني شفى بعير واتكلم مع بعير. الدكتور القمني في كتابه الإسلاميات برضو يقدم لهذه المعجزة قائلا ثم تأتي هنا معجزة شبيهة بالمعجزات السليمانية بتاعت سليمان النبي يعني يتحول فيها النبي إلى قدرة التحادث مع الحيوانات وهو ما ورد في قصة البعير الذي جاء وحدث النبي بشكواه. البعير اشتكى للنبي والنبي أنصفه. الكلام ده موجود في السيرة النبوية للحلبي صفحة 578 والحديث بتاع الجمل يذكر الحديث بتاع الحمار. ورغم أنهم يقولون أنه حديث ضعيف لكنه على كل حال حديث منسوب إلى محمد. أما حكاية ضعيف ولا قوي فتلك قصة جانبية أخرى. حديث الحمار جاء في كتاب البداية والنهاية لابن كثير الجزء السادس. وتقدر تروح لموقع الأزهر على الإنترنت وتطلع لم ده. قال أبي منظور: لما فتح الله على نبيه خيبر أصابه من فهمه أربع أزواج نعال، أربع جزم، وأربع أزواج خفاف شباشب، وعشر أواقي ذهب وفضة، وناله أيضا حمار أسود. قال: فكلم النبي صلى الله عليه وسلم الحمار، فكلمه الحمار فقال له: ما اسمك؟ قال: اسمي يزيد ابن شهاب. قال: ده اسم بني آدم. لا، اسم حمار، فاش مشكلة يعني، ما الحمير برضو لا اسماء بني آدمين يعني، حمير اللي ما بيفهموش يعني. قال: اسمي يزيد ابن شهاب، اخرج الله من نسل جدي 60 حمارا كلهم لم يركبهم الا نسل، لم يبقى من نسل جدي غيري، ولم يبقى من انبياء الله غيرك. يعني النبي والحمار هم اللي فاضلين بس من الايه، من الذريات. وقال الحمار: كنت اتوقعك ان تركبني، وقد كنت قبلك لرجل يهودي، وكنت اعصر به عمدا. شوف الحمار المكار كان بيوقع الرجل اليهودي، اعصر به يعني يعفر به، ام يجي كفيه على وشه. اتاري في حمير مكارة كتير يسموها الحمير الحصاوي، هو ده كان حمار حصاوي. يا لسه حاسس فاهمها دلوقتي. وكان بيحكي بيشكي له: كان يجيع بطني ويضرب ظهري. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قد سميتك يعفورا، يا يعفور، يا يعفور. قال: لبيك. قال، شوف السؤال الخطير اللي بيسأله الحمار، سؤال فيه منتهى الخطورة يا جماعة. صار بقى معجزة حمار بيتكلم والنبي بيسأل الحمار، شفت الصور يقول له ايه؟ قال معجزة بقى. قال له: يا يعفور. قال: لبيك. قال له: اتشتهي الاناث؟ يخيب البعد حارس الزفت. اتشتهي الاناث؟ يا راجل ده حمار، ده حمار، اتشتهي الاناث؟ هو قال لك ان هو نبي؟ ده بيقول لك حمار، غريب قوي. قال له: يا يعفور. قال: لبيك. قال: اتشتهي الاناث؟ طلع الحمار عائل في الدقن، يعلم الله طلع عائل. قال: لا يا رسول الله. يا حلاوتك، يا حلاوتك، يا حلاوتك في الحمير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يركبه لحاجته، فنزل عنه بعث به الى باب الرجل اللي عايز يروح له يعني، فياتي الباب فيقرعه الحمار براسه، فاذا خرج اليه صاحب الدار اومع اليه ان اجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بيشغله مراسله. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما مات النبي، جاء يعفور الى بئر كان لابي الهيثم، فتردى فيها انححر، رمى نفسه، ورارت البئر قبره، جزعا منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا حرام، يا حرام، مات الحمار، يا حرام، مات الحمار، يا حرام، مسكين غلبان، مش معقول. ده كان حمار طاهر صدقوني، يجي المكان يشتهي الإناث خالص. ده كان أحسن من نبي مسكين. يا خسرتك يا حمار، كنت تبقى معلم للبقية على الطهارة والنقاوة يا حمار. بس يا خسارة محدش اتعلم منك في زمانك يا حمار. أرأيتم أيها الأحباء حقيقة ما نقول عن الإسلام من خرافات ومن جنس ومن إرهاب ومن استخفاف بعقول البدو الجهل الذين ما كانوا يدركون شيئا؟ فهل عقلية إخوتنا المسلمين في القرن الحادي والعشرين هي بعينها عقلية البدو الرحل الذين لم يحصلوا على أي قسط من التعليم، والذين لم يكونوا يستطيعون أن يعبروا عن رأيهم خوفا من البطش بهم؟ سؤال كبير. الآن الفرصة سانحة لإعادة قراءة كتب الإسلام من قرآن وسنة وتاريخ دموي مفجع، وأرجو أن يتفكر إخوتنا المسلمين، أن يتفكر إخوتنا المسلمون العاقلون في هذه الأمور. طلبتي إلى الله أن ينير الرب عقولهم ويعرفهم الحقيقة قبل فوات الأوان. أوكم كلكم آمين. يا رب يا رب اشرق نورك في القلوب، عرف الكل طريقك، طريق الحياة الأبدية حتى ينجو من الهلاك. آمين آمين. مايك معاك يا عدنان، عشان خاطر لو في مداخلات أو زيادات وإضافات، ويفيدني كل إنسان من واقع قراءاته وخبراته يفيدنا. معاك المايك.